إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد تقدم للمصنف رحمه الله أن ذكر أنواع التقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى على الخلق، فذكر النوع الأول وهو التقدير الذي كتبه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، ثم ذكر النوع الثاني وهو التقدير الذي حصل في عالم الذر لما أخرج الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ثم ذكر التقدير الثالث وهو التقدير في الأرحام. وذكرنا نحن أن التقدير في الأرحام مر بطورين: الطور الأول في حال كون النطفة في حياة نامية، والتقدير الثاني عند نفخ الروح، عند نفخ الروح. والآن سنقرأ بإذن الله ونواصل كلام المصنف في التقدير الرابع والتقدير الخامس مع التعليق إن تيسر بإذن الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: فصل. والرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، الآيات. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم.
إيش يعني يؤذن للحجاج أو يؤذن للحجاج؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، ليلة القدر، يكتب أسماء من قدر لهم الحج في هذا العام، فلا يزاد عليهم ولا ينقص منهم. نعم.
وقال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان وإنها لليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها.
بمعنى أن كل ما يقدره الله عز وجل لك في السنة ينزله الله في ليلة القدر، يعني السنة التي تلي ليلة القدر، كل ما يقدره لك سبحانه وتعالى في السنة التي تلي ليلة القدر يقدره لك في ليلة القدر. ما معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ إذا نبغى نحتفل بعيد الميلاد، في عيد ميلاد كل إنسان هو إيش؟ هو ليلة القدر. إذا تبغى آخر ليلة من عمرك عن هم أعتاد الناس بدعة، واعتاد الناس أمر هو مخالفة وخطأ، يجي يقولوا في آخر ليلة في السنة، هذه آخر ليلة في السنة يختم فيها على الأعمال وينهى فيها الأعمال، هذا غلط. آخر ليلة في عمرك التي تطوي فيها قدر السنة وتبدأ فيها قدر سنة هي ليلة القدر. ولذلك سن الله لنا الاحتفال بهذه الليلة. كيف نحتفل بإحيائها لله عز وجل والقيام فيها؟ نحتفل في تمام الشهر بالتكبير، ونحتفل في بداية الشهر الذي يليه بعيد الفطر. هذا الاحتفال الشرعي اللي هو تعبد لله عز وجل، الله قدره لنا شرعا، أمرنا به شرعا. نحيي ليلة القدر، نكبر في آخر رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ونحتفل في صبيحة هذه الليلة الأخيرة من رمضان التي أحيينا ليلها بالتكبير إلى صلاة العيد، نحتفل فيها بإيش؟ بعيد الفطر. بعيد الفطر. إذن هذه هي الليلة الأخيرة، مو الليلة اللي يجوا في آخر السنة في آخر يوم من ذي الحجة يقول لك الآن تطوى أعمال سنة، لا لا، ترى تطوى وتبدأ في ليلة القدر، خلاص تنتهي التي سبقت وتبدأ التي تليها، وتنزل فيها تقادير هذا العام. ولذلك يعني فوق أنه بدعة عيد الميلاد بدعة مشابهة للكفار، أيضا معانيها مخالفة للشرع، أيضا معانيها مخالفة للشرع. لا، وزاد الناس عليها بدعة الاحتفال بليلة آخر ليلة في السنة بدعوى أنها آخر ليلة في العام تختم فيها أعمال السنة، وهذا كله خطأ، هذا كله خطأ مخالف للشرع، يعني بدعة باطلة وأمر ما أنزل الله بسلطان وجهل، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وجهل. وإلا ليلة القدر هي آخر ليلة من السنوات اللي راحت، السنة اللي راحت، وتبدأ فيها تقادير سنة جديدة، فأنت تستمر ما تدري ليلة القدر هي أول ليلة في العشر الأواخر، هي ثالث ليلة، هي خامس ليلة، هي سابع ليلة، هي تاسع ليلة، ما تدري، قد تكون من الأخير، هي آخر ليلة، هي ثاني ليلة، هي رابع ليلة، هي سادس ليلة، هي ثامن ليلة، أنت ما تدري. فأنت تحيي ليلة القدر، تسأل الله عز وجل بإحيائك لهذه الليلة أن يبارك لك فيما يقدره لك سبحانه وتعالى. فإذا ما انتهى رمضان وكنت في ليلة العيد تكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإذا جاء العيد فرحت بأن الله قدر لك هذه السنة الجديدة، بخلاف كل ما يعتقده الناس في قضية عيد السنة يسموه إيش؟ عيد الميلاد، يسموه عيد الميلاد، يسموه عيد الميلاد، صح ولا غلط؟ عيد الميلاد لا، وبعدين احتفلوا كمان عيد بداية السنة. نعم.
وقال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وقال مقاتل: يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك ترى الرجل غشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وروي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ الكتبة
إلى الكتبة
أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. والآثار في ذلك عن الصحابة وأئمة التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرة مشهورة.
هذه الآثار التي وردت فيها اتفاق السلف على هذا المعنى في معنى ليلة القدر، وهذا هو محل الحجية بهذه الآثار، حتى لا يجيني واحد يقول كيف نحن نثبت هذا المعنى بكلام التابعين، فنقول اتفقوا على ذلك، نقول أنهم اتفقوا على ذلك، اتفقوا على ذلك بأن المعنى بقوله ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم، هذا المعنى. إذن هذا هو التقدير الرابع، وهو التقدير الحولي، يعني السنة السنوي، التقدير الحولي من رمضان إلى رمضان، من ليلة القدر إلى ليلة القدر. يكتب الله عز وجل ما يكون في السنة التي تلي ليلة القدر من أمور في حياة كل إنسان، في حياة كل مخلوق في هذه الليلة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال الله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا رحمك الله ويرفع قوما ويضع آخرين. وعلقه البخاري موقوفا.
وفي هذا المعنى ما ورد أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب يأمر الله الكتبة ألا يكتب الذنب لعله يتوب أو يستغفر. في هذا المعنى، في هذا المعنى، فإذا أمسى ولم يتوب ولم يستغفر كتب عليه الذنب، لأن الصحف التي تكتب تكتب صحف كل نهار وكل ليل. ولذلك جاءنا الحسن البصري: إن الليل والنهار خزانتان يكتب الله فيهما أعمال العباد ويختم عليهما حتى يوم القيامة. فاحرص أن لا تملأ خزينتك إلا بخير، احرص أن لا تملأ خزينتك إلا بخير. الشاهد أن الله يأمر الملك إذا أذنب العبد ألا يكتب، هذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، أن الله يأمر العبد الملك ألا يكتب الذنب حتى المساء لعله يستغفر أو يتوب. وإذا أذنب بالليل أمر الملك أن لا يكتبها حتى يصبح لعله يستغفر أو يتوب. ولذلك من السنة أن يكون الاستغفار ديدنك. أليس لنا في رسول الله أسوة حسنة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا إلا واستغفر الله، حتى يقول الصحابة: إن كنا نعد له في المجلس 100 استغفار، 100 مرة يستغفر. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول يقول: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله، فما بالك بنا وبأحوالنا. ولذلك من السنة، وهي سنة مهجورة، من السنة التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الاستغفار في أحوالك كلها، في جلوسك، في قيامك، في مشيك، في قيامك، في قراءتك، في دائما تستحضر الاستغفار، لأنك بهذه الطريقة تستجلب الخير وتدفع الشر بإذن الله تعالى. ولا يزال في قلبك مكانا للإيمان ومكانا للخير. وكثرة الاستغفار تضعف داعي الشيطان والشهوة والشبهة في القلب. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما قال: إن للملك لما في قلب ابن آدم وللشيطان لما في قلب ابن آدم، فإن لما الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولما الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. والله عز وجل ذكر لنا الاستغفار لما ذكر على لسان كلام هود لقومه صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر لهم: أنكم إذا استغفرتم يمددكم قوة إلى قوتكم، يعني يعطيكم قوة إلى قوتكم. من هذه القوة ما يجعله الله في القلب من مقاومة داعي لمة الشيطان بالدعوة إلى الشر والإعاز به. فأكثر من الاستغفار، فاتك الاستغفار أكثر من ذكر الله، هذه كلها أمور تنفعك وتحصنك بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم هو في شأن، قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا. وله هو وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وروى ابن أبي حاتم عن سويد بن جبلة الفزاري قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. وقال ابن نجيح عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا.
أما سمعتم في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من شيء يرد القدر إلا الدعاء. وهذا يؤكد ما ذكرنا لكم سابقا أن إن من مقادير الله سبحانه وتعالى ما هو مرتبط بأسباب وشروط، فإذا جاء العبد بالسبب والشرط تغير القدر أو اختار أو تخير إلى القدر الذي يناسب هذا الحال. فهذا أيضا من ما يدخل تحت قوله تعالى كل يوم هو في شأن. نعم سبحانه وتعالى. نعم.
وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال الحسين بن فضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت. وقال أبو سليمان الداراني في هذه الآية: كل يوم له إلى العبيد بر جديد. وذكر البغوي رحمه الله تعالى قول المفسرين: من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصي إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء.
سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله.
وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه.
إيش معنى تأويل المقدور؟ ما يقصد المصنف بقوله هو تأويل المقدور؟ وقوعه وتحقيقه. كلمة تأويل تأتي بمعاني، من معانيها الوقوع والتحقيق. من معانيها الأصلية في كلام الله وكلام رسوله إيش؟ الوقوع يوم يأتي تأويله، يعني وقوعه وتحقيقه. قال: تأويل قولك أشرقت الشمس شروق الشمس، يعني توقعه، يعني وقوعه وتحقيقه. تأويل قولك وقعت العلبة أن تقع، يصير يعني تأويل بمعنى إيش؟ تحقيق. يصير قول المصنف رحمه الله هو تأويل المقدور، أي وقوعه وتحقيقه. ها؟
هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه، لا يتقدمه ولا يتأخره. كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
كلمة تأويل تأتي بثلاث معاني. المعنى الأول هو ما تقدم، وهذه خارجة عن الموضوع لكن للفائدة. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول ابن جرير الطبري: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، تأويل القرآن يعني تفسيره. المعنى الثالث وهو معنى حادث لم يأتي في كتاب الله ولم يأتي في سنة رسول الله ولم يأتي في كلام السلف، وهو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. فإن صرف عن ظاهره بقرينة صحيحة صار تفسيرا وتأويلا صحيحا، وإن صرف عن ظاهره بقرينة غير صريحة أو بغير قرينة صار تأويلا فاسدا، صار تأويلا فاسدا. واضح؟ إذن التأويل له ثلاث معاني: الذي جاء في القرآن والسنة المعنى الأول والمعنى الثاني، وهو الذي جاء في كلام السلف. الذي جاء في كلام الخلف معنى ثالث، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. فإن كان صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة صحيحة والمعنى صحيح صار هذا تفسير وصار التأويل صحيح. إن كان صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة أو بقرينة باطلة صار المعنى باطلا وهذا تأويل فاسد، تأويل مردود. واضح هذا الكلام؟ نعم.
ولهذا قال سفيان بن عيينة فيما ذكره البغوي رحمه الله تعالى: الدهر كله عند الله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، يعني وغير ذلك. وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والعقاب.
يصير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني في يوم الدنيا وفي يوم الآخرة. ففي يوم الدنيا شأنه ما ذكر، وفي يوم الآخرة شأنه الحساب والعقاب والثواب والجزاء. نعم.
ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله عز وجل، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى.
لا إله إلا الله، سبحان الله. نعم.
فصل. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر.
نعم. الآن تقدم ذكر مرتبتين من مراتب القدر. ذكرنا مرتبة العلم السابق، وذكرنا مرتبة الكتابة، وتحت مرتبة الكتابة ذكر الشيخ خمسة تقادير اللي هي هذه التي سبق ذكرها. نعيدها: التقدير الأول التقدير في اللوحة المحفوظ، التقدير الثاني التقدير في عالم الذر، التقدير الثالث التقدير في عالم الأرحام والأجنة، التقدير الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، التقدير الخامس التقدير اليومي. التقدير اليومي، وكل يوم هو في شأن. الآن كده انتهينا من مرتبتين من الأربعة مراتب من مراتب القدر. سير المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة. الآن الكلام فيها.
فصل. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، لعدم مشيئة الله تعالى إياه، ليس لعدم قدرته عليه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ألو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده، لا أنه عجز عنه. تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا.
من المهمات هنا أن طالب العلم من أهل السنة والجماعة أن ينتبه إلى قضية المشيئة الكونية والإرادة الكونية، والمشيئة الشرعية والإرادة الشرعية. وهذه مسألة من مزلات الأقدام، هذه المسألة من مزلات الأقدام، لأن من لم يكن في ذهنه معرفة هذا التقسيم، أن الله قد يشاء الأمر كونا ولا يشاءه شرعا، وقد يشاء الأمر شرعا ولا يشاءه كونا، هذا الأمر إذا لم يكن واضح في الذهن يحصل عند الإنسان إشكال في فهم هذا الباب. فمثلا الإيمان أراده الله وشاءه إيش؟ شرعا، أراده شرعا، وأراده كونا من المؤمنين، ولم يرده كونا من الكافرين. الكفر لم يشأه الله ولم يرده شرعا، لكن أراده كونا من الكافرين ولم يرده كونا من المؤمنين. بهذه الطريقة تزول عنك إشكالات كثيرة يردها بعض الذين يكتبون في شروح الحديث، لأنه ليس لديه التفريق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هذا أمر مهم جدا لابد أن تنتبه له. أغلب المشاكل التي تجدها في كلام الشراح في هذا الباب سببها عدم التفريق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، وهذا سبب من أسباب وقوع من وقع في عقيدة الجبر، في عقيدة الجبر، إذ يقول: كيف الله يشاء الكفر من الكافر ويأمره أن يؤمن؟ نقول: يا أخي، هما مشيئتان. هو يشاء الكفر من الكافر بإرادته الكونية وبمشيئته الكونية، وهو لا يشاءه من الكافر شرعا، والإنسان يختار حرف اختياره، ومحل التكليف هذا الاختيار. من لا يعرف هذا الكلام بهذا التقسيم سيقع في المشاكل، ولذلك لابد أن تستحضر هذا المعنى، لابد أن تستحضر هذا المعنى. وهذه المرتبة الثالثة مرتبة مشيئة الله، ومشيئة الله راجعة إلى علمه، ومشيئة الله كونا راجع إلى قدرته سبحانه وتعالى، إلى العلم والقدرة، إلى العلم والقدرة. ولا يقع في كون الله ما لا يشاءه، ولا يستطيع أي مخلوق ولا أي كائن أن يحدث في كون الله شيئا لم يشأه الله سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا في ذهن طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وهاتان المرتبتان قد تقدم بسط الكلام عليهما في توحيد المعرفة والإثبات بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، يعني أن عملك واختيارك، خلاص أنت تختاره، لكن الله الذي خلقه، بمعنى أن الله الذي خلقك وخلق لك القدرة على أن تفعل هذا الفعل وأن تختار هذا الاختيار. فالله خالق أفعال العباد. ولا نقول كما يقول مجوس هذه الأمة أن كل إنسان يخلق فعل نفسه، لأنه إذا أثبتت أن كل مخلوق يخلق فعل نفسه معناته أثبتت في هذا الكون خالق غير الله. ولذلك كانوا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون بأن بتعدد الآلهة، بأن هناك إله يخلق الخير وهناك إله يخلق الشر. فأنت لما تقول أن الإنسان يخلق فعل نفسه، أنت تقول بقول المجوس. وإذا انتبهت أن هؤلاء الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، الذي دعاهم إلى ذلك أنهم أرادوا أن يبتعدوا عن أن ينسبوا فعل الإنسان للشر وللكفر، فعل الإنسان للشر والكفر أن ينسبوه إلى الله، فقالوا لا، هو اللي يخلق فعل نفسه، حتى يهربوا من قضية أن الإنسان يفعل الكفر ويفعل الشر. فأهل العلم قالوا نعم، يقع منه بإرادة الله الكونية وبمشيئته الكونية، وإن كان لا يشاءه منه شرعا. شوف كيف فكينا، هم ما عندهم هذا التفصيل، هم ما عندهم هذا التفصيل. ولذلك أنا نبهت أنه لابد أن طالب العلم ينتبه إلى هذه القضية، وهي الإرادة الكونية والمشيئة الكونية، والإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية. والله خالق أفعال العباد، لكن ليس معنى خلقه لها أنه يجبرهم، لا، هو خلق لك الإرادة لتختار، وبالتالي وخلق لك القدرة لتفعل ما تريد، وبالتالي فعلك الذي هو فعلك باختيارك هو من خلق الله سبحانه وتعالى، خلافا للقدرية الذين يقولون أن العبادة يخلقون أفعال أنفسهم. خلاص. طيب.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم، ولم يحملهم إلا طاقتهم.
نعم، هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة. ما هي هذه النقطة؟ أن الله لم يكلف الخلق ما يخرج عن وسعهم وطاقتهم. ما يريد الله علينا في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يوجد في تكاليف الشريعة الإسلامية ما هو على وجه التعنت والإحراج وطلب المشقة بالعباد، لا يوجد. بل عندنا قاعدة فقهية في الشريعة الإسلامية: المشقة تجلب التيسير. فإذا حصل للإنسان من فعل التكليف الذي كلف به سائر الناس مشقة، الشرع يقول لك لا تشق على نفسك، انزل إلى البدل. شق عليك استعمال الماء لمرض أو لعدم وجود، انزل إلى البدل وهو التيمم. شق عليك أداء الصلاة في وقتها، اجمع بين الصلاتين. شق عليك كذا، افعل كدا. يعني المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهذا من مقاصد الدين العامة الكلية، هذا من مقاصد الشريعة الكلية، أن الدين كله يقوم على أساس عدم الإعنات والإحراء والحرج والمشقة والتعسير على الناس. لا أحد يتصور أن في دين الله مشقة أو إعنات أو حرج على العباد في أمورهم التكليفية جميعا، ما في عندنا في الدين شيء من هذا. حتى الجهاد لو نظرت إليه لوجدت أنك حينما تبذل نفسك رخيصة في سبيل الله إنما تتاجر مع الله عز وجل بهذه التجارة بهذا الجهاد. حينما تتصدق وتبذل المال أنت في الحقيقة تقرض الله قرضا حسنا. حينما تفعل الطاعات أنت في الحقيقة تخزن لنفسك أجر وثواب تلقاه يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ما علينا في الدين من حرج. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. ما في عندنا إعنات أو حرج في الشريعة الإسلامية، كل التكاليف في هذا النطاق. ما خرج من التكاليف عن هذا النطاق فاعرفوا أنه ليس من شرع، ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به، ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما جمع تعالى بين ذلك في غير ما موضع من كتابه، كقوله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الآية. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسببه. وقال تعالى: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال البخاري رحمه الله تعالى في باب: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. حدثنا أبو النعمان قال: أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحمر: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك ما لا يحصى.
ما يعني الآيات والنصوص كثيرة في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هدى الذين آمنوا للطيب من القول والفعل والاعتقاد. فمن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. فالأمر كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى أن الله خلق أفعال العباد. لكن ليس معنى خلق أفعال العباد أن العبد مسلوب الإرادة، ليس معنى خلق أفعال العباد أن العبد مسلوب القدرة. لا، العبد له القدرة وله الإرادة، فهو يختار ما يشاء، وما تشاءون إلا يشاء الله، ثم هو يعمل بحسب هذا الاختيار، يعمل بحسب هذا الاختيار، فتكون له القدرة على هذا الفعل. لكن من الذي أعطاه القدرة على الاختيار؟ من الذي أعطاه القدرة على أن يفعل هذا الفعل؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو محاسب على هذه القدرة التي منحه الله إياها من الاختيار ومن العمل. هذا محل التكليف، هذا محل التكليف. ولذلك عندنا حالة الإكراه
لا تكليف فيها، يخرج العبد عن أن يكون مريدا للقول أو الفعل الذي يصدر منه، صار لا تكليف فيه. ليش؟ لأنه ما صار في محل للاختيار، فإذا زال محل الاختيار زال محل التكليف. القدرة على العمل، إذا زالت عن العبد القدرة عن العمل زال محل التكليف. ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا، أو ذكر لنا في الحديث أن رجلا أسلم ثم قاتل فقتل، فدخل الإسلام ولم يركع لله ولم يسجد لله سجد. ليش؟ لم تكن لديه قدرة على العمل، يدوب أسلم وقاتل وقتل، انتهى الموضوع. ولذلك في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان وهي المسألة التي يعبر عنها بعض الإخوة وجاءت في كلام ابن تيمية جنس العمل، يقول ابن تيمية، يقول ابن تيمية: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال أنا مؤمن ولم يسجد لله سجدة ولم يعمل لله طاعة قط مع القدرة وعدم المانع. ليش؟ لأنه هذا هو محل التكليف، القدرة وعدم المانع. القدرة عدم المانع يعني الإكراه، الإرادة. فقوله رحمه الله مع القدرة وعدم المانع لأن هذا مناط التكليف. طيب مع عدم القدرة نقول خلاص ما عليه شيء، مثل ما ذكرته لكم، من آمن وأسلم في ساعته وقاتل فقتل، فدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة قط. ليش؟ نقول لأنه لم يكن لديه قدرة أن يسجد ويصلي، ما عمل شيء. طيب من لم يستطع أن يظهر الإيمان ولا بأي صورة إلا في قلبه فقط بسبب الإكراه، أنه كان بين أناس كفار لو أظهر شيء آذوه أو قتلوه أو فعلوا فيه، فهذا إذا مات بإذن الله وأراد الله دخوله الجنة دخل الجنة مع أنه لم يظهر شيء، نقول نعم لوجود المانع. إذن هذا مناط التكليف، القدرة وعدم المانع، يعني أن تكون لديك إرادة حرة وقدرة على العمل، لديك إرادة حرة وقدرة على العمل، فهذا مناط التكليف، هذا مناط التكليف. لكن من الذي منحك الإرادة؟ من الذي منحك القدرة؟ هو الله. هذا محل خلق الله لأفعال العباد. واضح؟ طيب أيوة، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فإذا كان العبد ليست لديه قدرة وليست لديه إرادة مع صار مناط التكليف موجود، فلا محل لي التكليف. ولذلك حتى لو جاء من الخلق من تسلط على خلق فمنعه من القدرة والإرادة زال التكليف. لو أن رجلا أقسم أن لا يدخل هذه الغرفة، فجاء اثنين أقوياء أشداء مسكوه وربطوه ودخلوه الغرفة، حانث؟ لا، ما يحنث، مكره. وهذا يسموه الإكراه الملجئ. العلماء يفرقوا بين نوعين من الإكراه، الإكراه المطلق والإكراه الملجئ. الإكراه الملجئ هو اللي مرة ما عنده فيها اختيار نهائي، فهذا بالإجماع وبالاتفاق يسقط معه التكليف، انتهينا. النوع الثاني من الإكراه وهو الإكراه غير الملجئ، الذي فيه لديه إرادة، لديه إرادة لكنه يكره على القول أو العمل خشية شيء، فهذا العلماء يفصلوا فيه، يفصلوا فيه، يقولون إذا كان الإنسان يكره على فعل شيء يتساوى فيه مع غيره من إخوانه فليس حق إخوانه بدون حقه، فلا يعتذر بالإكراه بل يؤخذ به، فلا يجوز لك أن تقتل شخص لأنك أكرهت على قتله، لأنه نقول نفسك ما هي أولى من نفسه. لا يجوز لك أن تسرق مال شخص تقول أكرهت على سرقته، لأننا نقول ماله ليس أولى من مالك، ليس أولى من ماله. لكن مثلا أكرهت على الطلاق، نقول نعم هنا ما عليك شيء، طلاق غير واقع. أكرهت على البيع، نقول نعم هنا البيع غير واقع. خلاص، هنا التفصيل في النوع الثاني من الإكراه، ليس في الإكراه الملجئ، الإكراه الذي بالاتفاق لا تكليف فيه هو الإكراه الملجئ، فهذا تدخل شخص ومنعك من القدرة على الاختيار أو القدرة على الفعل. طيب،
قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم منها جملة وافية في إثبات الإرادة والمشيئة والخلق، فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله، إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله.
نعم، خذوا مثل ما قصه الله لنا في سورة السماء ذات البروج، وفصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة الغلام الذي كان عند الملك وأراد ساحر الملك أن يعلمه السحر، وكان في طريقه إلى الساحر يمر بعالم في صومعته فيعلمه الدين والإيمان، فيأتي إلى الساحر ويتعلم منه، وهكذا أيام حتى استقر في قلب الغلام الإيمان والدين. فجاء إلى الساحر ودعاه فآمن، ثم جاء إلى الساحر إلى الملك يتكلم معه فذكر كلمة تقتضي إيمانه، فاكتشف الملك أن الساحر مؤمن، فسأله ممن أخذت هذا وضغط عليه فاعترف بالغلام، فأخذ الغلام وسأله فاعترف بالعابد، ثم أراد الملك أن يقتل الغلام، فذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملك أمر الجند أن يأخذوا الغلام ويلقوه في البحر فما مات، أمرهم أن يأخذوه ويلقوه من على جبل ففعلوا فما مات، حتى جاء الغلام قال: تريد تقتلني؟ إن الله لم يسلطك عليه، لكن تريد تقتلني؟ ضعني في مكان وادعوا الناس وارمي بالسهم وقلوا أنت ترمي السهم بسم الله يا ربي ربي الغلام، ففعل فقتل الغلام فآمن الناس. هذا الحديث من فوائده تقرير هذا المعنى أنه لا أحد يستطيع أن يوصل لك شرا لم يريد الله أن يوصل إليك، لا أحد. هذا ملك وجنود وهو غلام شاب ما قدروا يوصلوا له شر، رموه من شاهق، رموه في البحر، صنعوا فعلوا، ما قدروا يوصلوا إليه شر، لما أراد الله عز وجل حصل. هذا من فوائده المتعلقة بهذا الباب. طبعا من فوائده المتعلقة بالدعوة أن لا يستعجل الداعية ظهور أثر دعوته، قد يكون موت الداعية فيه ظهور أثر الدعوة. ففي قصة هذا الغلام كان موته هو أول باب ظهور أثر الدعوة، فقتل آمن الناس، فلما قتل آمن الناس، ذلك لا أحد استعجل، لا أحد يتوقع أنه يبغى في حياته يشوف كل شيء، أنه هؤلاء أنا أعلمهم أنا أدرسهم أنا أدعوهم إلى الآن ماني شايف شيء. يا أخي لا تستعجل، العجلة آفة العلم، العجلة آفة العلم، لا تستعجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: التأني من الرحمن والعجلة من. في قصة الغلام هذه الفائدة، الغلام لم يستعجل، وكذا ينبغي لكل داعية وطالب علم أن لا يستعجل، ونتيجة دعوة الغلام ظهرت بموت الغلام، فلم تظهر فيه، بل كان موته هو سبب ظهور النتيجة، قتله فآمن الناس. اللي يهمنا الآن في القصة أنه كيف أن الملك تسلط على هذا الغلام ولم يستطع أن يصل إلى شيء ما أراده الله عز وجل. نعم.
وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله، كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله تعالى هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة، ولهذا أضاف تعالى كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد، فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، وكما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون بصير، فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليهم حقيقة، والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها.
الوقت نكمل
الوقت خلص.
الوقت طيب، نقف هنا. في أسئلة في شيء؟ طيب نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. هذا يقول: سمعت بعض الناس يحتج بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، على جواز التعاون مع أهل البدع، وأن هذه الآية سياقها في الكفار، فكيف بالمسلم المبتدع؟ ويستشهد أيضا بما ذكره ابن القيم من فوائد صلح الحديبية، ونصه أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعينوا عليه، فما قولكم في هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
الأصل بنص الآية أن التعاون يكون على البر والتقوى، فما كان من عمل هو بر وتقوى يجوز التعاون معهم فيه، وما كان من عمل ليس فيه بر ولا تقوى فلا يجوز التعاون معهم فيه. لكن هل أهل البدع فيما يدعون إليه من أمور في ظاهرها الخير هي من التعاون على البر والتقوى؟ نقول ينظر في ذلك. فمثلا على سبيل المثال، فتحوا مدرسة طلبوا مني أدرس فيها، هذا تعاون على بر وتقوى. لكن أنا أنظر في الذي طلبوا مني أدرسه في هذه المدرسة، ما الذي يترتب عليه من مصالح وما الذي يترتب عليه من مفاسد؟ فإذا كان ترتب على شغلي معهم في هذه المدرسة تلميعهم أو إظهارهم بمظهر الحق أو إغراء تغرير الناس بدعوتهم وعقيدتهم، فأنا أقول هذه مفاسد أعظم من مجرد أني أدرس. ويتأكد الكلام إذا علمت أن هذه المدارس ينشأ منها أو تدرس في مواد أخرى غير التي أدرسها أمور مخالفة للسنة وما عليه أهل السنة والجماعة، فهذا أمر آخر أضيفه إلى الإرتكاب. إذن عندها يظهر أن هذه المشاركة معهم ليست من باب البر ولا من باب التقوى، فلا يجوز العمل معهم. إذن الآية تقول: وتعاونوا على البر والتقوى. نحن لا نمنع أن نتعاون مع صاحب البدعة فيما كان برا وتقوى، لكن أين هذا البر والتقوى؟ أظهره. وهذه قضية تحتاج من الإنسان أن ينظر في كل أمر يعرض عليه فيه أن يتعاون مع أهل البدعة، فينظر هل هذا الأمر خيره أكثر من شره وأنه من البر والتقوى، ولا شره أكثر من خيره فليس من البر ولا من التقوى. وهذه قضية تحتاج من طالب العلم أن ينظر في كل موضوع بحسبه. فهناك مواضع أقول لك نعم هنا امشي معهم ما يضر، وهنا مواضع أقول لك لا تمشي معهم هذا يضر. أحيانا قد تكون المدرسة تدرس بدع وأقول لك لا استمر معهم لا تتركهم. ليش؟ أقول أنا نظري لقضية أخرى، أنت الحمد لله تعرف الباطل وتعرف الخطأ ولا خشية عليك ولا خشية من قضية التغيير العامة وكذا لأنهم هم المسيطرون، لكنكم أنتم تذكرون أن توسدك للوظائف وعملك بعد ذلك في المدارس وفي المساجد أنت تستطيع أن تصل إليه إذا تخرجت من هذا المعهد، فامشي في هذا المعهد وأنجزه وإن كان هم على هذا الحال حتى تصل إلى تلك المصلحة، لأني أنا أراها أعظم من هذه المفسدة، فأرى هنا مصلحة أعظم. فالقضية الحقيقة قضية ترجع إلى نظر العالم وطالب العلم في كل مسألة بحسبها يقدرها. ليس عندنا حكم عام، لكن عندنا قوله تعالى على البر والتقوى، لكن أثبت لي أن هذا بر وتقوى. إذا ثبت أن هذا بر تقوى أقول لك اذهب واعمل معهم. قاتل ابن تيمية رحمه الله التتار، وكان الذين يقاتلون معه أغلبهم من الأشاعرة وغيرهم وأخلافهم، وقاتل معهم ضد التتار لأن هذا ترجح لديه أنه من البر والتقوى. قد تجد عالم كبير يشارك مع علماء آخرين مثلا في تأليف كتاب، وهو عالم من طريقة أهل السنة والجماعة وهم من المخالفين، لكن رأى أن مشاركته معهم تفيد في كذا وكذا وأن مصالحها أكثر. فالقضية إذن قضية عينية ينظر فيها بحسب ما يدرك من المصالح والمفاسد، ولذلك ينبغي أن يكون النظر في كل قضية بحسبها وبالرجوع إلى أهل العلم حتى يتبين أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ولا من عدم التعاون على البر والتقوى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل نقول هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة؟
والله أهل العلم في هذه المسألة يعني منهم من يفرق بين الإرادة والمشيئة ومنهم من لا يفرق، ولا يظهر لنا نحن وجه للتفريق، لا يظهر لنا وجه للتفريق. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة أجاب بنحو هذا الجواب، ويظهر من كلام الشيخ الله يرحمه أنه لا يفرق بين الإرادة ولا بين المشي، إنما ذكر أن من أهل العلم من يفرق ومن أهل العلم من لا يفرق، والأمر في ذلك يعني يحتاج إلى يعني تتبع، وما يظهر لنا بالتتبع والنظر أن هناك فرق ظاهر بين الإرادة والمشيئة، والله أعلم. نعم.
وهذا يقول نحن نأتي من جدة وأحيانا يؤذن علينا العصر في الطريق، والمسافة بالخريطة 54 كيلو، فهل فيها القصر والجمع؟
هذا إذا نبغى نأخذ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة في القصر في السفر أو في السفر الذي يقصر فيه هو الهيئة والعرف، فأنت أنظر إلى عرفك وإلى هيئتك، فهل عرفك وهيئتك في خروجك هذا المخرج وإتيانك لهذا الدرس من جدة هو هيئة سفر والعرف عرف سفر أنه سفر، ولا الهيئة والعرف لا يقول أنه سفر؟ والذي يظهر هو الثاني، أن العرف والهيئة لا تقول أنها سفر، لأنك لا تستعد لهذا الخروج استعدادك للسفر ولا تتهيأ له تهيئك للسفر، بخلاف ما لو خرجنا من مكة إلى منى وعرفة للحج، فإننا نخرج على هيئة السفر وعلى حال سفر، ونستعد ونأخذ معنا فلوس ونتزود ونحسب حساب السكن والإقامة فين تكون وفين نجلس وفين نعمل وفين نفعل، فهذه هيئة السفر. ولذلك كان حكم الخروج خروج المكي إلى منى وعرفة أنه مسافر يقصر الصلاة في منى وعرفة، وكذا حكمك إذا جئت إلى منى وعرفة لكن للحج أو العمرة للحج. أما حالنا اليوم نحن نفرق بين خروجنا الجدة إذا نبغى نجلس في جدة يومين ثلاثة على البحر أو في أماكن، وبين خروجنا الجدة إذا نبغى نشتري شيء ونرجع أو نشوف شيء ونرجع. فالأول نتزود له تزود السفر وهيئتنا فيه هيئة السفر، والثاني لا نتزود فيه تزود السفر ولا نتهيئ فيه هيئة السفر، فلا يكون حالنا في الثاني حال السفر ويكون حالنا في الأول حال السفر. كنت تقول لي يا شيخ هذا غريب، يعني نفس المسافة ونفس المكان في حال يكون سفر وفي حال لا يكون سفر؟ أقول لك إيه، وهذا بالإجماع. أقول لك بالإجماع. كيف بالإجماع؟ أقول لك فرق أهل العلم بين خروجك من بلدك مطاردا عبيدا لك هربوا حتى تقطع مسافة 50 كيلو 70 كيلو وترجع، وبين خروجك من بلدك لهذه المسافة نفسها بنية، ففي الأول لم يعتبروك مسافر وفي الثاني اعتبروك مسافر، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. قالوا من خرج من بلده يطارد عبيدا له هربوا أو دوابا له هربوا فهو يطاردهم وقطع في الطريق 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو ثم عاد لا يعتبر مسافرا، ويعتبر في الثاني إذا خرج من بلده هذه المسافة بنية السفر يعتبر. قالوا لأنه في الأول فقد نية السفر، ولذلك لما جاءوا وعرفوا السفر قالوا هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، وعليه فلا تكونوا مسافرين في خروجكم من جدة إلى مكة لحضور هذا الدرس وإن كنتم تقطعوا 54 كيلا. هامش ابن عباس رحمه الله ورد عنه أنه اعتبر الخروج من مكة إلى جدة سفرا، يعني هذه المسافة اعتبرها سفرا، ويظهر والله أعلم أن مراده إذا كان ذلك بنية السفر، أن مراده إذا كان ذلك بنية السفر، وهو يريد رضي الله عنه أن يبين يعني السفر ممكن يضبط بالمسافة كالخروج من مكة إلى جدة بهذه النية، وأن المسافة طبعا الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره أنه قال في السفر، قال مرة هو مسيرة اليوم التام. ما معنى مسيرة اليوم التام؟ هي المسيرة من غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، يقطع الإنسان فيها حوالي 30 كيلو 40 كيلو 30 كيلو 40 كيلو. فدل ذلك أن ابن عباس لا يريد بقوله من مكة إلى جدة حقيقة هذه المسافة، ولكن لأنه في الغالب من خرج هذه المسافة في زمنهم كان يكون في حال سفر وفي نية السفر، قال هو مسافر والله أعلم.
هذا السؤال الأخير يقول: ما هو أقرب ميقات لمن أراد أن يعتمر عن غيره الميت بعد أداء عمرته الواجبة؟
التنعيم، يخرج إلى الحل، يخرج إلى أدنى الحل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر من حنين، يعني من جهة الجعرانة، لما خرج إلى الحنين وجاء راجع اعتمر من جهة الجعرانة، وهي أول الحل من هذه الجهة الشرق. وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يردف أخته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. فأدنى الحل هو ميقات العمرة لمن أراد العمرة ممن كان في مكة. خلاص، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.